إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. وهذا موسم الصيف، وفي الصيف كما أن فيه متعة ففيه أزمات، واليوم سنتحدث عن الصيف ومرض، هذا المرض يرتبط بالصيف كثيرا، ولطالما جاءت الشريعة تعالج أمرار الناس أينما حلت في الظرف الزماني أو المكان، فجاءت الشريعة لتقوم الإنسان وتعالج أمراضه، إلى أن ثمة مرض ينتشر ويزيد بالصيف، وهو مرض التوتر العصبي، أن الإنسان دائما لا يستطيع أو لا يقدر أو لا يتمالك ردة فعله فيتوتر عصبيا ويغضب ويزيد انفعاله. فهي خطبتنا اليوم، كيف يستطيع الإنسان أن يكظم غيظه وأن يهدئ من أعصابه وأن يوسع كما نقول صدره وأن يتجاوز عن أخطاء المخطئين وأن يرجو ثواب الله تعالى. وقد قرأت اليوم صباحا في جريدة الرأي العام في الصفحة 15، وهو كلام جيد أنصح بقراءته واقتطفت منه، أنه ثبت بما يسمى بالصحة الجغرافية أن الأمراض لها ارتباط بالمواسم والفصول، ففصول السنة الأربع ترتبط بها أمراض معينة، فثمة أمراض لا تنتشر إلا بالصيف مثل مرض التوتر العصبي، وثمة أمراض تنتشر بالخريف، وثمة أمراض تنتشر بالربيع، وثمة أمراض تنتشر بالشتاء. دعونا نتكلم بالصيف لأن غالب حياتنا هنا في الجزيرة العربية صيفا والشتاء قليل، والغالب أننا نعيش في صيف، والصيف يجلب التوتر العصبي. وقد ثبت كما جاء في مقال اليوم، ثبت طبيا بعد دراسات مستفيضة استمرت 10 سنوات، أن الصيف والحر الذي يعيشه الإنسان ووهج الشمس الشديد خاصة يسبب للإنسان أمراضا مزمنة، فتكثر المعاناة من عدة أمراض وتزداد حدتها في الصيف. ثم قال الكاتب إن إضافة أن الحياة العصر أي حياة العصر بما فيها من توتر وانفعال تجعل الإنسان معرضا للإصابة بما يسمى بأمراض العصر كالسكري وارتفاع ضغط الدم والقولون العصبي والقرحة الهضمية، لذلك يجب التخلص أو التقليل من التوتر والانفعال العصبي في فصل الصيف خاصة مع شدة ارتفاع حرارة الشمس. احنا نعيش غالب حياتنا بالصيف، لذلك هذه تسبب أمراض. بعدين دخل في الأمراض وقال إذا ازدادت درجة حرارة الشمس وحرارة الجو ازدادت درجة حرارة انفعال الأعصاب وتوتر الإنسان، مما يجعل الإنسان أكثر عرضة إذا ازدادت درجة حرارته ثم ازدادت درجة توتر أعصابه، ذلك يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض العصر التي أساسها التوتر والانفعال والقلق. وقلب الإنسان وأوعيته الدموية من أهم الأعضاء التي تصاب بالأمراض بفعل إفراز هرمونات خاصة في القلب وهرمونات الكورتيزون وغيرها، فيصاب القلب مع شدة الحرارة وارتفاع أعصار الإنسان والتوتر العصبي، فيصاب القلب بسرعة الضربات وعدم انتظامها، وترتفع نسبة السكر في الدم وكذلك الكوليسترول، ويرتفع فتصاب الشرايين بالتصلب ويرتفع ضغط الدم، وتكون الشرايين معرضة للإصابة بالضيق والجلطات خاصة شرايين المخ والقلب والكلى والأطراف. كذلك يؤدي التوتر العصبي إلى تهيج الأعصاب الحائر، فينتج عن ذلك تشنج القولون العصبي ومعاناة المزعج والمعاناة المزعجة، وتنشط قرحة المعدة والإثنى عشر وتتأخر في الشفاء، كل ذلك من التوتر العصبي في فترة الصيف. وكذلك يؤثر التوتر العصبي في حياة الإنسان فيؤدي إلى القلق النفسي وقلة الرغبة الجنسية، كما يجب على الإنسان العصبي أن يتحكم في أعصابه وانفعالاته بالتصرف السليم والتعقل والمنطق السليم حتى يذهب أو يسلب عن نفسه أسباب التوتر. وبعدين ذكر أسباب طبية حتى تخفف من التوتر، لكن دعونا احنا مع الأسباب الشرعية، دعونا مع الأسباب الشرعية كيف تمتص غضبك وتوترك حتى تتلاشى في هذه الفترة، فترة الصيف وفترة الانفعالات اللي يعيشها الإنسان في الأجواء الحارة مع شدة العرق، يتلاشى الإنسان التجلط في الشرايين وسرعة نبضات القلب والسكري والقرحة والاثنى عشر وغيرها من الأمراض التي ترتبط بفترة الصيف.
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 طرق. هذه الطرق 7 إذا أخذ الإنسان بها بإذن الله تعالى أصبح قادرا على أن يضبط أعصابه، وهي بالممارسة والتدرب. أولها أن الإنسان يكون رحيما بمن أخطأ سواء عليه أو أمامه، مشفقا عليه، لينا به، لأن الناس لا يجمعهم إلا اللين، فإن الشدة لا تجمع الناس. ولذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس تحبه من غير أن يكون لينا أو شديدا، كون نبي فهو محبوب. وبعدين الله يتكلم عن الصحابة وعلى درجتهم العالية، يقول: شوفوا أنت نبي، لو لم تكن لينا لما اجتمع حولك الناس. أنت وأنت نبي لو مو لين الناس ما يجتمعون حولك. وهؤلاء وهم صحابة مع جلالة قدرهم، لو لم تكن أنت لين لما اجتمعوا حولك، فما بالك بنا نحن الآن، ونحن لسنا صحابة ولا نجتمع على أنبياء. فمن باب أولى أن تكون فينا اللين، لأن الناس ما اجتمعوا على النبي إلا لكونه لينا. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولو أنك نبي، لو أنك نبي مع فظاظتك الناس تمشي عنك وتتركك. ولذلك الشدة والعنف تؤدي إلى التنافر واللين والهون والسكون وسعة الصدر والصبر والرحمة والعفو، تؤدي إلى الاجتماع، يجتمع الناس حولك، سواء كنت أبا ولا كنت مسؤول ولا كنت وزير ولا كنت حاكم ولا أي ما كنت، تريد ناس يجتمعون حولك. اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. لا تكن علامتك المرفوعة أنك شديد فينفض الناس من حولك ولو كنت نبيا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أن رجل شتم الشعبي، فقال له الإمام الشعبي: إن كنت كما قلت، يعني إذا أنت سبيتني وأنا مثل ما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله له. كانوا يتعاملون مع الناس بالرحمة، يتعاملون. فأول إذا أردت أن تسلب التوتر العصبي من نفسك، عامل الناس بالرحمة، واعلم أن الناس لا تستطيع أن تملكهم ولا تجمعهم بالشدة والغلظة. ولذلك لا بد أن يربي الإنسان نفسه على الرضا والصبر واللين والمسانحة، وهي قضية الإنسان الأساسية، يتحلم حتى يصير حليما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به إنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقته. الحلم بالتحلم، لازم الآن في الصيف ندرب أنفسنا على الحلم والصبر والعفو والمسامحة وكظم الغيظ إلى آخر ذلك. فضع الأمور في مكانها وضع الأمور في مواضعها. وقد جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإخبار. كن منصفا وبذل السلام. ومع السلام حقيقة يا أخوة كثير من الناس مو فاهم معنى السلام. بذل السلام للعالم يعني أنت تكون مسالما لإخوانك ولأهلك وللناس جميعا. ولذلك معنى السلام وهو اسم من أسماء الله تعالى، وهو اسم الجنة دار السلام، وكمان اسم منطقتنا هذه السلام. معنى السلام حينما تسلم على إنسان فتقول له السلام، هو دعاء له بالسلام، يعني أسأل الله تعالى لك سلامة من الأمراض، هذا واحد، وهي دعاء له بالبركة، وهو أمان منك إليه لأنك لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل ولا برسال ولا بغير. أنت مني سلم، أنا مسلمك مني فأسلم عليك، بمعنى سلمت مني، ما رح يضرك مني شيء، لا أعتدي عليك لا بلساني ولا بقولي. وفيها دعوة مني بأن الله تعالى يسلمك، ودعوة مني لك بالرحمة. ولذلك قال عمار: 3 من جمعهن استكمل الإيمان: السلام. السلام يعني يصير مسالم ولا يعتدي على الآخرين، هذا أول. إذا أردت أن لا تتوتر أعصاب، كن رحيما في الناس، كن رحيما هينا لينا، واعلم أن الناس ما تجمعهم القوة ولا الغلة، وإنما تجمعهم الرحمة، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من الأسباب التي يملك الإنسان فيها أعصابه ويهدئ توتر العصبي ويكون بالخلق رحيما ويكظم فيها غيظه، إذا حصل أي موقف مع التوتر العصبي اللي يسبب فصل الصيف، منها أن الإنسان يكون واسع الصدر حسن الثقة بما يحصل لك من العفو عند الله تعالى. يعني تكون أنت تعلم أنك إذا عفوت أنت واثق بأن الله تعالى يرفع قدرك في الدنيا قبل الآخرة. وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا قال بعض الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر، أفضل شيء أن القادر يعفو ويتجاوز ويفضح، فهي أحسن المكارم. ولذلك قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا تصبر وتغفر وتسامح فهي من الأمور العظام التي لا يستطيع عليها أي إنسان. وقد جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجمع كفار قريش ممن تبقى في مكة، قال لهم: ما ترون أني صانع بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا هو العفو عند المقدرة، أن تعرف أن أجر العفو وجزاء العفو وما تتحصل عليه عند الله تعالى أعظم من المخاصمة والاستمرار في هذه الخصومة. ولذلك يوسف لما ملك مصر ودخل عليه إخوانه قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، يعني خلاص لا مؤاخذة عليكم على ما فعلتم، نويتم قتله ورميتموه في الجوب وأخذ فبيعة السوق ثم صار خادما ثم سجن، يقال سجن أكثر من 18 سنة أو 10 سنوات، ثم جرى ما جرى عليه. ولما ملك وقدر قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا ثانيا مما يعين الإنسان أن يحسن الظن بالعاقبة الحسنة، وأن يعلم أن هذا هو مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا مما يعينك على كظم الغيظ مع ارتفاع حرارة الشمس أن الإنسان تعلو نفسه ويكون همه أعلى من الاستمرار في الخصومة، يعني مو قضيتك أنك أنت تخصم مع واحد في شارع وتستمر معه في الخصومة، ولا قضيتك أن تصير بينك أنت مسؤول ولا وزير ولا حاكم ولا بينك وبين إنسان خصومة وتستمر، همك أعلى من هذا. أن يعلم الإنسان أن هذه القضايا العابرة يجب أن يتجاوزها، وأن العالم ماشي في كل من غيرك، يعني هذه السيارة يصير في شارع البلد ما تتعطل كلها، سيارات يشوفونك ويمشون عنك الناس، يجب أنك تتجاوز هذه المرحلة وتكون همتك أعلى منها، فلا تتأزم ولا تأخذ حياتك كلها هذه الأزمة وتستغرق وقتك وجهدك وطاقتك وكهربتك كلها تروح في هذه الأزمة، فتباشر حياتك الزوجية أو حياتك الاجتماعية وأنت مسلوب الإرادة مسلوب الكهرباء طاقة ما في، لأن المشكلة البسيطة أعاقتك. اجعل همك أعلى وأفضل، همك الجنة، همك إعادة الأمة إلى نصابها مرة أخرى وإلى صدر الأمم، همك إصلاح بيتك وأولادك، همك ينفع الله بك البلد، أن ينفع الله بك العباد، عندك هم عالي، ليس همك هذه الأزمة الصغيرة، فاسمو بنفسك فوق هذه الأزمات. لذا قال الأول: لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا، فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام، يعني ما تبلغ المجد حتى تصفح وتتجاوز عن هذا. عود نفسك على أنك إن سمعت الشتيمة يسفر وجهك وتضحك وتبتسم، عود نفسك أن تلاقي الذين جحدوا فضلك وأن تلاقي الذين تنكروا لخيرك بابتسامة عريضة وبتجاوز كما كان الأوائل وكما قال الأول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفصلوا لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هكذا عود نفسك على أنك تتجاوز وتصفح وتعفو وتغفر حتى تكون ذلك سجية فيك وعادة تسلكها وتقابل بها الله عز وجل يوم القيامة. رابعا، إذا أراد الإنسان أن يتعود كظم الغيظ في موسم الحر وغيرها من المواسم، أن يطلب الثواب والجزاء والأجر من الله تعالى ولا يطلبه من الناس. فما عند الناس ينفد وما عند الله باق، إن الذي عند الناس ينفد وينتهي لكن الذي عند الله باق. فمن كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه لكنه كظمه وتركه لله عز وجل، ناداه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة أن يختار من الحور العين وأن يلبسه الله تعالى من حلل الإيمان. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن معاذ رضي الله عنه عن أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره الله تعالى من الحور ما شاء. إن الكلام والرد سهل، وإن الخصومة أسهل من ذلك، والدخول في عراك مستمر وحقد دفين في النفوس لا ينتهي أسهل من ذلك، لكن تطبيق هذه النظريات هو صعب جدا. كم نحفظ من آيات الصبر، كم نحفظ من أحاديث الحلم، لكنه من الرجل الذي فينا عنده القدرة على أن يعفو ويحلب ويصبر ويتجاوز ويغفر إذا جد الجد؟ إننا بحاجة إلى أن نحول النظريات إلى واقع تطبيقي نمارسه في حياتنا، حتى لا تكون هذه القلوب صدئة من كثرة ما يتراكم عليها من الأمراض ونحن نشعر أو لا نشعر. خامسا، من أراد أن يكظم غيظه ويتدرب على كظم الغيظ، فعليه إنسان أن يقابل الإساءة بالإحسان، استحياء من الله عز وجل، واستحياء من الملائكة، واستحياء من أن ينزل نفسه منزلة الخصم الذي سبه وشتمه، كما قال الأول: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وأن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. يعني الناس واحد من ثلاثة: يا واحد أعلى منك، يا واحد أنزل منك، يا واحد مثلك. اللي أعلى منك تعطيه قدره، واللي أنزل منك تعطف عليه وترحمه، واللي مثلك تساويه وتعفو عنه وتتجاوز عنه وتقدره. قال: فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائما أصون به عرضي وإلا ملائم. وأما الذي مثلي فما زل أو هفى، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفقر حاكم. اللي مثلي إذا دل أو هفى أعفو عنه وأرجو من الله تعالى الأجر والمثوبة. إذا أراد الإنسان أن يكون حليما غير غضوب كاظم لغيظه، فعليه أن يعامل الناس الأعلى منه أن يقدره ويحترمه، والأدنى منه أن يرحمه ويعطف عليه، والذي مثله بينه وبينه العفو والمسامحة. سادسا، من أراد أن يكظم الغيظ فعليه أن يتدرب على الصبر والسماحة، فإنها جزء من الإيمان. إن كظم الغيظ شعبة من شعب الإيمان، إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدريب والتمرين، فمرن عضلات قلبك على كثرة الصفح، ومرنها على كثرة العفو، ومرنها على التسامح، ومرنها على التنازل عن الحقوق، مرنها أن لا يدفن فيها شيء من الحقد، ولا يدفن ولا يغبر داخل قلبك شيء من الإغاظة. جرب أن تملأ قلبك بالمحبة وبالعفو. إذا استطعت أن تحب كل المسلمين فافعل، وإن استطعت أن تدعو لهم فذلك خير. إنك إذا تجاوزت عن الناس وأحببت لهم الخير، فسوف تشعر بأن صدرك أصبح واسعا، لا تحمل هما ولا ضغينة ولا حقدا على أحد. كما أن الواحد منا في اليوم يغسل وجهه أكثر من 10 مرات إذا أراد أن يتوضأ، أو أراد أن أو أصبح من النوم، لكي يطهر وجهه مما يرى من خطايا وذنوب، وما ترى أو وقعت عليه عينيه من الذنوب. غسل قلبك في اليوم ولو مرة قبل أن تنام مما دفن فيه وقبر في داخله من الحقد والغل والتحامل والغضب، وجرب أن تعيش أو تنام بغير غضب، ستشعر بعد ذلك بلذة عظيمة. سامح كل الذين ظلموه، وتجاوز عن كل الذين حاربوه، وكل الذين قصروا في حقك، اعفو عن كل من تكلم فيه، سامح كل من تنكر لجميلك، لتعيش حياة جميلة كما قال الأول: كن جميلا ترى الحياة جميلة. أما إذا كان قلب الإنسان مريرا فإنه لن يشعر بالحياة بطعم، كما قالوا: ومن يك ذا قلب مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. فإذا كان قلب الإنسان مريضا فلن يجد للحياة طعم إلا التجهم والحقد والغل، وسيعامل الناس بتلك الخصيصة التي دفنت معه في قلبه، وسيموت وهو حاقد على الآخرين. جرب أن تعيش حياة هانئة، تسامح وتعفو كما سامح النبي صلى الله عليه وسلم. أي مسامحة أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يجرح في يوم أحد وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، ويضرب المغفر على رأسه فيكفح، ويسيل الدم على وجنته صلى الله عليه وسلم، ويتراجع إلى الخلف فيسقط صلى الله عليه وسلم في حفرة فيؤثر في جبهته وفي وجنته الشريفة، ويفر بعض أصحابه ويثبت البعض، ويتساقط الصحابة بين يديه فيموت 10، فقال: ما أنصفنا إخواننا الأنصار. ثم يأتي إلى أثار المعركة فيجد حمدة وقد مزق وأكلت كبده ومزق قلبه وشوها، رضي الله عنه وأرضاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأمثلن بهم. فيعلمه الله تعالى الصبر والسماحة وسعة الصدر والعفو، فينزل عليه بهذا الموضع: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر ليس لك، إن شاء الله تعالى عفى عنهم أو عذبهم أو عاقبهم فإنهم ظالمون. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر، وتدور الأيام والسنين، ويأتيه وحشي قاتل حمزة، فيقول: أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له: غرب وجهك عنا، أي لا تقف أمامي أبدا، كن خلفي، كن عن يميني، كن عن شمالي، لكن لا تقف أمامي. فأتذكر حمزة وما جرى به، قمة في المسامحة. يقال هذه أشد كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: غرب وجهك عنا، ما لأشوفك، فتهيج الحزن القديم. الله تعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه عكرمة وجاءه خالد بعدما فعلوا في المسلمين ما فعلوا في أحد، وتسببوا في هزيمة المسلمين وضرتهم وضرهم، قبلهم صلى الله عليه وسلم وفتح لهم الأبواب. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان قائد الحروب ومشعلها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، ما كان يقف معهم ويستذكر معهم الماضي، وما كان يحاسبهم على خصوماتهم القديمة، كان يتجاوز ويعفو ويسامح. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذا قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم العفو والسماحة والصفحة وسعة الصدر، فإنها الهون أكبر وأفضل ما يكون، وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إننا في فترة الصيف وتوتر الأعصاب وزحمة الطرق وإرهاق الحياة وشدة العرق وانتشار الأمراض وأزمات العصر، نحن أحوج ما يكون إلى أن يبردنا الله تعالى بالسكينة والهدوء، ويشرح الله تعالى لنا صدورنا. فمن أعظم النعم بعد الإيمان أن الله تعالى يهبك صدرا منشرحا، ألم نشرح لك صدرك، هذه منا. ولذا موسى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعظم نعمة الله يعطيك إياها بعد الإيمان أن يشرح الله تعالى لك صدرك، ومن شراح الصدر هدوء الأعصاب والسكينة وطولة البال والصفح والمسامحة والعفو والمغفرة، رداء ما عند الله تعالى. إن انشغالك بالسفاهة والسفاسف يعيقك عن مشاريعك الكبرى في إصلاح بيتك وإصلاح زوجتك وإصلاح أولادك، ويؤثر في أمراض لا يحملها إلا أنت. ما راح يحملها اللي تخاصم معك في الشارع ومش عنك، ولا راح يحملها مسؤولك في العمل، ولا راح يحملها إلا أنت وزوجتك وأولادك. حمل نفسك أمراض وأوباء وحسد وتوتر عصبي وقولون واثنى عشر وقبحة معدة وتوترات وتجلطات وسكر وغيرها مما ذكرنا في المقدمة من الأمراض المرتبطة بالتوتر العصبي الذي هو داء العصر وسر الإشكال في هذا الزمن. نسأل الله تعالى الهداية والسكينة للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله تعالى العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين وبعد. لا شك أن الناس يختلفوا في تربيتهم وعقولهم ونفوسهم وتوترهم، ولذلك أمرنا الله تعالى أن نعامل الناس بما علمنا الله، لا أن نعامل الناس بطبائع النفوس. نفسك أحيانا تحب الانتقام، نفسك أحيانا تحب الاستشفاء من الآخرين، نفسك أحيانا تحقد، نفسك أحيانا تغضب. الله تعالى أرسل القرآن شفاء ودواء وعلاجا لأمراضنا، وأرسل الشريعة مهذبة لأخلاقنا، فنتعامل مع الناس بموجب ديننا لا بموجب أخلاقهم هم ولا بموجب رغبات نفوسنا. ولذلك جاءت التوجيهات النبوية وتوجيهات القرآن على أن الإنسان إذا توتر أراد الإنسان أن يقطع جانب التوتر فليلزم الصمت، ولا يزيد في الكلام ولا يقلل. التزام الصمت أحد الأسباب التي تقطع باب المشاكل نهائيا عنك، كما قال الشافعي: قالوا سكت وقد خصمت. قلت لهم، سبوا الشافعي في مجلس ومارت عليهم، قالوا سكت وقد خصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. فرد على جاهل لا أحمق فيه. أما ترى السر أن الله تعالى قال لمريم إذا سألها أحد قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا تردين عليهم اسكتي بس، لأن الكلام يجر الكلام والكلام يجر بعضه فتدخل في عتابات ومشاكل. التزم الصمت وانصرف عن هذا المكان. سبب من أسباب كظم الغيظ أن الإنسان يقطع هذه المشاكل بالصمت والانصراف، كما يحكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع والله لو قلت لي واحدة لأسمعتك عشرا، صار بينه وبين خصومة، قال اسكت ولا كلمة، والله لو زدت كلمة واحدة أزيد عليك عشرا. فقال له ضرار والله لو قلت أنت عشرا ما رددت عليك بواحدة، اسكت أحسن لك. ولذلك قالوا وفي الحلم ردع لسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا، فتندم إذ لا تنفع عنك ندامة كما ندم المغبون لما تفرقا. لا تكلم وبعد ذلك تندم، اقطع الخصومة بالاستغفار والعفو وترك الكلام، فإن الكلام يتجاوزه الإنسان أفضل من أن يرد. ولذا قالوا قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء، أذني تسمعك لكن حلمي يجعلني أن يتجاوز. وبالخبرة والممارسة والتجربة، فإن الجهد الذي يبذله الإنسان في الرد على من سبه أو كلمه أو آلاه فإنه لم يعطي نتيجة مثل أن يمسك الإنسان عن الكلام وينصرف عنه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما يجلس وإن كان جالس مضطجع ولا يروح يتوضأ فيطفئ نار الغضب، إن الذي تقوله بلسانك سيدخل في قلبك وسيتحول القلب إلى جمرة ملتهبة، فقد يصعد ذلك إلى ثورة حقد وحسد وكراهية تستمر معك أيام، وهي جمرة تكوى بها في قلبك لا تنفك عنك أبدا. لذلك أيها الإخوة الكرام، نصيحتي مرة أخرى لنفسي ولكل الناس، مع حرارة الصيف وأزمات الحياة وشدة الإرهاق وزحمات الطريق ومشاكل هذه المادية العصرية، مع هذا كله فإن الإنسان يلتزم سعة الصدر وكظم الغيظ رجاء الثواب من عند الله عز وجل، وقطعا لباب الشر واحتسابا للأجر وعلوا للهمة، فإن همته أعلى من أن يتأزم مع هذه المشكلة الضيقة، ورجاء الثواب والعوض من الله تعالى، وقطعا لدابر الاستمرار وإراحة لنفسك. ويمرر الإنسان عضلة هذه القلب وهي قابلة للتمرين على الصفح والمسامحة والعفو، ويغسل قلبه بماء المغفرة خير من أن يلوثه بماء الحقد والحسد، فينام هادئا ويكل العباد إلى الله تعالى، فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تعالى يفصل بين العباد، وارتح، والله تعالى ينتقم لك إن كنت مظلوما في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب حق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من الإثم وقطيعة الرحم، وفي رواية من البغي وقطيعة الرحم، أي من بغى عليك فعقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تعالى أن يهبنا صدرا منشرحا، وأسأل الله تعالى أن يهبنا سعة في إيمان، وأسأل الله تعالى أن يهبنا إيمانا في عافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا وتولى امرنا واختم بالصالحات اعمالنا، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين. قوموا الى الصلاه.